لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب100 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى عليه وسلم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقدم الحديث في اللقاء الماضي عن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حادثة حليمة رضي الله عنها وأرضاها. الوقع وهذا نسينا أن نذكره في اللقاء الماضي، هل حليمة أسلمت أم لم تسلم؟ وقع خلاف بين أهل العلم. ابن القيم رحمه الله توقف في ذكر يعني أنها أسلمت وأنها لم تسلم، ولم يعني يرجح، ولكن جملة من الأئمة اختاروا أنها أسلمت، منهم ابن حجر رحمه الله وابن عبد البر. الحافظ مغلطاي، وبالمناسبة في ضبط اسمه مغلطاي 4 أوجه، ولكن الاسم أعجمي، وهو كما يقال يعني أعجمي فالعب به. ألف رسالة مطبوعة بعنوان التحفة الجسيمة في ذكر حليمة، ذكر كثيرا من الأدلة على إسلامها وأنها أسلمت قبل وفاتها، والعلم عند الله. فنحن ترضينا عليها لأن الأكثر على إسلامها، والله أعلم. توقفنا عند يتم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن فقد الأمة والأب. من كفله بعد ذلك؟ كفله جده عبد المطلب. عبد المطلب قلنا أنه سيد مكة، وأصبح الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، فأحبه عبد المطلب حبا عظيما، وكان يعتني به عناية فائقة، وأصبح عبد المطلب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الأب والأم، حتى يذكر الحاكم في المستدرك أن عبد المطلب أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له مجموعة من إبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصله عبد المطلب في حاجة إلا وينجح فيها. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عبد المطلب على النبي صلى الله عليه وسلم، خشي عليه أن يصيبه مكروه أو إصابه نحو ذلك، فكان يطوف بالبيت ويرتجز: ربي رد لي راكبي محمد، رده لي واصطني عندي يدا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا ابني لقد وجدت عليك وحزنت عليك حزنا ما حزنت على فقد شيء. ولذلك ما كان عبد المطلب يرسله لأي مهمة خوفا عليه وحبا له. تقريبا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت في 7، وكان عبد المطلب يفرش له بساط، وطبعا عنده هؤلاء الأبناء الشهود الذين معه، فدائما السيد في قومه والكبير الذي يحيط به أبناء كثر يكون له مكان خاص، فكان يفرش لعبد المطلب بساط في ظل الكعبة، ما يجلس عليه أحد من بنيه أبدا هيبة له. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه، فيصده أعمامه، فيقول لعبد المطلب: اتركوه فإن لابني هذا شأن. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 توفي عبد المطلب. وهنا أيضا كلما تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بأحد يفقده، وهذا من عظم المصائب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وثم لما أتت الآن عناية عبد المطلب كذلك فقده؟ حتى يكون الفضل الذي عليه والمنة والتربية والرعاية كلها من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله جل وعلا ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر أذكر يتمك، وأما السائل فلا تنهر أذكر حاجتك، وأما بنعمة ربك فحدث. لماذا لم يقل فخبر؟ لأن الخبر قد يكون مرة واحدة وينتهي، لكن الحديث شيء دائما تتذكره، يتكرر دائما. فلا تنسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. لما توفي عبد المطلب من كفله؟ كفله عمه أبو طالب. لماذا تحديدا؟ لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هو الأخ الشقيق لأبي طالب، وقلنا البارحة أنه كذلك الأخ الشقيق للزبير، وسنذكر بعد قليل الحديث الذي عن الأعمام. وأم أبو طالب هي أم عبد الله وأم الزبير، اسمها فاطمة بنت عمرو بن عائض. أبو طالب اسمه عبد مناف، زوجته فاطمة بنت أسد بن هاشم، وأبو طالب هو أول هاشمية تزوج هاشمية، أنجب منها مجموعة من الأبناء، أكبرهم طالب، بعده عقيل. بين طالب وبين عقيل 10 سنوات، وبعد عقيل جعفر، بين جعفر وبين عقيل 10 سنوات، وبعد جعفر علي، بين علي وبين جعفر 10 سنوات. فكل واحد من بنيه وبين الآخر 10 سنوات. هذا من الغرائب. طالب مات كافرا، وعقيل أسلم متأخرا، وجعفر أسلم مبكرا وهاجر الهجرتين للحبشة والمدينة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه معروف خبره، أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا معه بعثته أبو لهب وأبو طالب، كلاهما مات على الكفر، والعباس وحمزة كلاهما أسلم. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 4 أعمام، 2 أسلموا و2 ماتوا على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم له غيرهم من الأعمام من المشاهير، يعني الذين يرد لهم أثر في السنة، الزبير، ولذلك تعلمون قصته، قصة ابنته ضباعة التي فيها تفريج للناس. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها: يا رسول الله، إني وجع، إني شاكي، أشتكي، فيها مرض، أريد الحج. فقال: حجي واشترطي، أم محلي حيث حبستني؟ فإذا قال الحاج أو المعتمر محلي حيث حبستني، معنى ذلك يتحلل بعد ذلك ولا يكون عليه أي شيء. نأتي الآن إلى، يعني ما دامت المناسبة أتت، نتحدث في شيء بشيء يسير عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، وعن القرابات التي بينه وأبناء أعمامه وأبناء عماته. من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، يكنى أبا الفضل، له من الأبناء قرابة 14. أمه نتيلة بنت جناب، وهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. عمر طويلا، صلى عليه عثمان رضي الله عنه وارضاه، ودفن بالبقيع وهو ابن 88 سنة. أبو طالب تقدم وقل أنه هو الأخ الشقيق لوالد النبي صلى الله عليه وسلم وللزبير. وجميع البنات على الأرجح كلهم أخواتهم الشقيقات، ما عدا صفية فهي الأخت الشقيقة لحمزة. أبو لهب واسمه عبد العزة، كني بأبي لهب لأنه كان يلتهب حسنا، أمه لبنى بنت هاجر، وكان كنيته أبو عتيبة. حمزة رضي الله عنه وأرضاه أمه اسمها هالة بنت أهيب، وقيل أهيب بن عبد مناف، كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم قيل 4 سنين، وهذا رده ابن عبد البر. لماذا؟ يقول لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الأقرب والعلم عند الله أنه أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وإن قيل بأربع فلعل ثويبة يعني أرضعتهم في أزمنة يعني متفاوتة، لكن الصواب أنه أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. أبناء هؤلاء، حتى نأتي لمسألة القرابات، حمزة له ابنها اسمها فاطمة، كانت زوجة المقداد ابن الأسود، وله من الأبناء يعلى وعمارة. الزبير هذا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، من أبنائه ابن اسمه طاهر، وكان من أظرف قريش، فتيا شهما، وبه سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده الطاهر عليه. ومن ضمن أبناء الزبير بنته ضباعة التي تقدم ذكرها، أيضا هذه ضباعة زوجة المقداد بن الأسود. فالمقداد بن الأسود تزوج اثنتين من بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بنات أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. العمات منهن أميمة، أميمة هذه أم من؟ أم زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية كذلك من بناتها أم حبيبة، وهي المشهورة في حديث المستحاضة، وكانت عند عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش التي قتل عنها مصعب بن عمير فتزوجها طلحة بن عبيد الله. من الغرائب في سيرة طلحة أنه تزوج أربع نسوة، كل واحدة منهن أخت لزوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أربع زوجات، يعني أربع عوائل، أخذ أربع من النسوة هن أخوات لأربع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، كانت عند عبد الأسود بن هلال، من ولدت؟ ولدت له أبا سلمة، زوج أم سلمة الذي توفي بعد ذلك وتزوجها النبي توفي عنها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من عمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وهي شقيقة حمزة الوحيدة، كانت عند من؟ عند العوام بن خويلد. هذا العوام بن خويلد أخو من؟ أخو خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزبير بن العوام أنجبت منه طبعا الزبير. الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خديجة تكون عمة الزبير ابن العوام. قيل لم يسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية، وقيل بل أسلم أروى وعاتكة. كذلك من عمات النبي صلى الله عليه وسلم أم حكيم، وهي البيضاء، من بناتها أروى. أروى هذه من تكون؟ هي أم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا على سبيل الإجمال شيئا من الحديث عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعن عماته، وكذلك يعني في شيء من توضيح القرابات والصلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب تزوج من؟ أقصد كفله من؟ عمه أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كفله عمه أبو طالب ما اعتمد على هذه الكفالة، نعم حفظ له هذا الجميل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر أخذ علي وكفله عنده لتخفيف الحمل عن أبي طالب. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفالة كما تقدم، ما الذي فعله؟ بدأ يبحث عن عمل، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ليخفف أيضا التكلفة على عمه أبو طالب. وهذا فيه أيها الإخوة شهامة وعزة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورعى الغنم وتكسب بهذا. في الصحيح، في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا أيها الإخوة فيه فائدة، أن الرجل العظيم لا يأنف أبدا من ماضيه ومن انكسارات البداية، بل هذه تكون أشياء تقويه للمستقبل. وذلك بعض الناس يتأفف، يخاف، يعني ما يريد أن يوضح للناس أي انكسار له. لا، الأمر يعني أيسر من ذلك، وبالعكس هذا وقود لك لي. ولذلك أنت لما تقرأ في تراجم الأئمة وفي السير تجد أن بعض الناس ما يأنف من هذا، يذكر مثلا أهل الحديث ابتداء أمرهم في طلب الحديث، وبعضهم ما عرف ينطق كلمة، وبعضهم أخطأ في رواية حديث، بل بعضهم عير ولقب بشيء ومع ذلك يذكرها. وهذا نوع من التصالح مع النفس والرضا. وما في أحد، يعني كما أخبر الله جل وعلا: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالذي دائما يقدم نفسه بطريقة تبجيلية وأن ما عنده أخطاء وأنه أحسن في طريق الطلب أو أحسن في تجارته أو أحسن في حياته وما عنده أخطاء، هذا فيه في داخله مركب نقص. بينما الرجل الواثق من نفسه الذي يرى دائما أنه لا يزال في ناقص وأنه لا حياته كلها عبارة عن خطأ وصواب، والخطأ يصححه والصواب يستزد منه، هذه هي الحياة. فلا لا يأنف الإنسان أبدا من ماضيه مهما كان، ولكن ما ينظر إليه على سبيل أنك تقف عنده كثيرا، لا، إنما هو أشياء ودروس تقويك للمستقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه وكماله صلوات الله وسلامه عليه، في سنن ابن ماجه لما أتاه رجل وهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، أنا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، اللحم المملح المجفف من شدة الجوع يعني. ولذلك يعني من عظم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سيرته أنها صلوات الله وسلامه عليه واضحة تماما، ما فيها خفاء كما تقدم في اللقاء الأول. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ماذا يستفاد من ذلك؟ أن خير ما يكسبه الإنسان من عمل يده. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يكسب المرء من عمل يده. ثم قال: وكان داود يأكل من عمل يده. لماذا خص داود بهذا؟ داود خليفة وملك، فكونه يتكسب بيده وهو ملك وغير محتاج ويعني بهذا الأبهة وما وهبه الله سبحانه وتعالى، فغيره من باب أولى. لماذا يرعى الأنبياء الغنم؟ لأن في رعاية الغنم سياسة، سياسة مثل سياسة الناس. رعاية الغنم يحتاج لها أيها الإخوة حلم وصبر. وأنا الغنم يأتي فيهم الكسيرة ويأتي منهم العمياء التي لا تبصر، ويأتي منهم التي تتأخر في الرعي، وأحيانا تند يعني شيئا يذهب يمين وشيء يذهب يسار، والغنم إذا أخيفت لا تأكل. وأنا بالمناسبة يعني جربت شيئا من هذا يعني في شيء من، ووجدت أن مراعاة يعني الغنم من أعسر الأشياء، يحتاج لها شيء عظيم من الحلم والصبر والأنات والرحمة. وذاك تتعجب حقيقة من رعاة الأغنام كيف حرصهم ومعرفتهم حتى في أحيان المشي الدابة، يعرف أنها طيبة أو مريضة. فسبحان الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء رعوا الغنم، لأن هذا الصبر والحلم والرحمة والعناية مثله مثل سياسة الناس. ولذلك كان في أهل الغنم السكينة والرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء والشدة في أهل الإبل وأهل الخيل. فكل يعني لأن الإبل أحيانا يحتاج لها نوع من الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع عمه حتى شب. لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة حصلت حادثة، يعني قيل أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة أو 20 سنة. كان هناك أيها الإخوة حلف معلوم تقرأه في السيرة اسمه حلف الفضول. ما قصته؟ رجل هذا من زبيد، رجل هذا من زبيد، قدم مكة ببضاعة اشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه. هذا الرجل استعدى عليه الأحلاف. من الأحلاف؟ عبد الدار ومخزوم وجمحا وسهما وعديا، فلم يكترثوا له. فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته ومشى بهذا. فلما سمعه عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب قال: والله ما لهذا مترك. حتى اجتمعوا فعقدوا الحلف الذي عرف بحلف الفضول، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. سبب التسمية أيها الإخوة بهذا، أنه لماذا سمي حلف الفضول؟ أن ثلاثة من قبيلة جرهم هم الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة والفضل بن الحارث قد عقدوا قديما نظيرا لهذه المعاهدة. فلما أشبه فعل القريشيين فعل هؤلاء الجرهميين الأول المسمون جميعا بهذا، قالوا سموه حلف الفضول، لأن أول من سنه ثلاثة كل واحد منهم اسمه الأول الفضل. أين حصل الاجتماع؟ هذا الاجتماع الذي تداعت إليه قبائل من قريش، بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لأمرين: لسنه وشرفه. فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما، وأي أحد من الناس يأتي ويشكو ظلامته ينتصرون له. النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى هذا المجتمع الجاهلي ما نبذ كل شيء. أحيانا يا أخواني أن يأتيك شخص ويجد عند شخص صواب وعنده جملة من الخطأ، فينسف كل يعني هذا الشخص ينسفه تماما بأخطائه بحسناته بصوابه، كل شيء يذهب. وهذا إشكالية، نحن أحيانا عندنا يعني خطين أبيض أو أسود، وكما يقول القائل يعني لنا الصدر دون العالمين أو القبر، وهذا من يعني كما يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله يعني يقول هذا من أسوأ الأبيات في التراث الشعري، يعني يا صفر من عشرة يا عشرة من عشرة، لا طيب في ثمانية من عشرة، في سبعة، في ستة، في منطقة رمادية، كل هذا يعني موجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترك معهم في هذا الحلف وقال: ولو دعيت ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ما يلغي الإنسان تماما، لا، الصواب يأخذه والباطل ينصرف عنه، أنه أتاه رجل يهودي فقال: يا محمد إنكم تشركون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولون: ورب الكعبة ما شاء الله ثم شئت. أتى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أول مقدمه إلى المدينة، فكان اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نصر الله فيه موسى. قال: نحن أحق بهذا منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد الحديبية قال عن أهل مكة: والله لو سألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا نزلت معهم على ذلك. حتى الله سبحانه وتعالى حكى عن قول الكافرين في كتابه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. سكت الله سبحانه وتعالى، أثبت هذا الكلام، ثم قالوا: والله أمرنا بها. هنا الله سبحانه وتعالى كذبهم فوافقهم في جزء وكذبهم في جزء، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تقرأ كذلك في السنة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا خصت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عبد الله بن جدعان بالسؤال، مع أن هناك كثر كانوا يطعمون الطعام؟ لأن عبد الله بن جدعان ابن عمي والد أبي بكر وهو من تيم، فبينهما قرابة. هنا أيها الإخوة، طبعا أنا أتجاوز هذه المرحلة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر أهم الأشياء التي وردت فيها. بعد حلف الفضول بسنوات، كان هناك امرأة من أعقل قريش وأعلاهم نسبا، وكانت امرأة حازمة وعندها تجارة، هي خديجة بنت خويلد. كانت تعطي مالها بعض الناس يذهب بهم مضاربة، يعني يبيعه ويكون له جزء من الأرباح. أعطت النبي صلى الله عليه وسلم مالها. طبعا هناك حادثة قبل ذلك، وهي يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام، وهذه القصة يعني فيها نظر وفيها شيء من النكارة، وذاك ردها جملة من أهل العلم منهم الذهبي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم اتجر بمال خديجة في الشام، بعثت معه خادم كما يذكر عن السير، يذكر أن اسمه ميسرة، فوصف من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وخلقه شيء عظيم. وأيضا خديجة رضي الله عنها رأت بركة في مالها. خديجة كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجين، الأول عتيق بن عائذ المخزومي، والثاني أبو هالة النباش التميمي، وأنجبت من كليهما. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة رضي الله عنها وارضاها أرملة، ليست ذات زوج، فحدثت إحدى صويحباتها اسمها نفيسة كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وقالت لها تعرض الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الخلق والأمانة. ولذلك أيها الإخوة، في من الأشياء المهمة في مسألة الزواج والسؤال في الزواج، أن الإنسان لا يهمل جانب الخلق والأمانة. ولذلك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، أحيانا قد يأتيك شخص صاحب ديانة، لا وقد يكون شيخ، قد يكون يحدث، لكنه مثلا من أسوأ الناس على الجانب الشخصي، مثلا عنده أكل أموال الناس بالباطل، عنده كذب، عنده يعني، ولا نقلل يعني ذلك من ديانته، لا لا، قد يكون من أحرص الناس على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى الصدقة، لكنه يطبع على طباع سوء، تكون من أسوأ الأمور والخصال. فهذا الرجل ما يعني ما لا يزوج، باختصار لا يزوج. ولذلك بعض الناس قد يغتر ويهتم وينظر للمظهر الخارجي فقط، بينما يجب على الإنسان أنه يتنبه. من أهم الخلق في هذه المسائل خلق كرم النفس وكرم الأخلاق، والكرم ليس كله كرم مادي، لا، هناك قصص أخرى، الرحمة، الوفاء، حفظ الجميل، يعني الأشياء العامة. فهذه من الأمور التي حقيقة ينبغي أن يهتم لها في هذا الجانب. ولذلك دائما الناس تركز على الدين وتهمل الجانب أيضا، فيعني يكون هناك نوع من التوازن، وينظر للأحظى للمرأة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم معاوية وتقدم أبو الجهم، لما أتت هذه المرأة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هل هذا غيبة أيها الإخوة؟ لا لا، ليست غيبة، لكن هذا هنا ينبغي، هنا مقام الجرح والتعديل مهم جدا، لازم يكون إنسان صادق، ويجب أن يكون إنسان ما يجامل ولا يستحي في هذا الباب. هذا هل نشك في ديانة أحد منهم؟ لا، كلهم أصحاب دين، صحابة ومن أفضل الصحابة، لكن مقام الآن ليس هذا المقام. أنكحي أسامة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على شيء آخر، وهذا من الأمور المهمة. أحيانا كذلك أيها الإخوة، من الأشياء المانعة التكافؤ المالي. قد يأتي شخص صاحب ديانة وخلق أيضا، ولكنه قليل ذات اليد، وبنته معتادة على مستوى من الرفاهية، فمن الخطأ أنك تفتح على هذا الرجل باب عذاب. يعني البنت مثلا تنظر لأزواجها أخواتها في أحسن عيشها أو أهلها إذا ذهبت إليهم، وتأتي في البيت وتنكسر نفسها بسبب قلة مال الزوج. فأيضا كل هذه التوازنات أيها الإخوة يعني ينتبه إليها. قالت هذه المرأة يعني اتركي هذا الأمر لي، فذهبت وعرضت هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل لك في امرأة كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا ليس فيه عيب أن الإنسان يعرض الزواج على أحد، هذه من سنن الصالحين. يعني الرجل الصالح صاحب مدين عرض ابنته، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذه أثبتها القرآن. عمر رضي الله عنه وارضاه لما ذهب إلى عثمان وإلى أبي بكر وعرض عليهم حفصة ونحو ذلك، هذا الأمر فيه يعني فيه سعة، وهو من سنن الصالحين ولا يصدر إلا من كرام الناس. قالت له ما الذي يمنعك يا محمد من الزواج؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا 25 سنة على الأصح من أقوال السير. قال يعني قل ذات اليد. قالت فإن كفيت المال ورزقت بمرأة ذات مال وحسب وجمال. فقال وإن ذاك؟ قالت خديجة. قال وكيف ذلك؟ قال دع الأمر لي. أخبرت خديجة بذلك، اتفقوا. خديجة أبوها متوفى، وكيلها عمها عمرو بن أسد، فأتى أبو طالب وقيل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبها من عمها، وكان مهرها 12 أوقية من ذهب، ونحر في وليمة العرس جزور أو جزورين كما ذكرها للسير. فكان قدوم خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم تعويض عظيم عن الفقد الذي عاشه في بداية حياته. فكانت له في مقام الأم وقام الأب والزوجة، ويعني ملأت عليه حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من منة الله سبحانه وتعالى على نبيه أن رزقه بهذه الزوجة المباركة. ولذلك يعني لما يعني جبريل أقرأ قال إن الله جل وعلا يقرئها السلام، فقالت الله والسلام عليك وعلى جبريل السلام، قالوا أخبرها أن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني قال السهيلي رحمه الله أن القصب لأنها نالت يعني كانت أول من أسلم، ولا صخب للهدوء الذي عم البيت والحياة. ولذلك أيها الإخوة حياة الدعاة والذين لهم عمل عظيم في الأمة تكون حياة على نمط مختلف تماما عن حياة الناس، واختياراتهم يجب أن تكون خيارات مساعدة لما يقومون به من أعمال جسيمة. ولذلك أيها الإخوة تذكرون في صحيح أيضا في قصة إبراهيم لما ذهب إلى إسماعيل في الزيارة الأولى، فخرجت له زوجته فقال يعني كيف حالكم؟ قالت بشر حال. فقال يعني أقرئه السلام وأخبره أن يغير عتبة بابه. مع أن أيها الإخوة لو أتاك شخص وقال أن المرأة يعني تتضجر أحيانا، ما تجد يعني ما هو سبب للطلاق، ليس سبب ظاهر للطلاق، لكن حياة الأنبياء والحياة من نمط خاص يحتاجون بيت مريح ساكن هادئ. ولذلك في المرة الأخرى لما أتى إبراهيم وسأل فقالت لا نحن بخير حال وكذا وكذا، ودعا لهم بالبركة، قال ثبت عتبة بابك. ولذلك ضيق الصدر والألم ودائما الانكسار النفسي في البيت وغير ذلك، هذا من أكبر الأشياء المحبطة للنشاط وللدعوة. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ويضيق صدري، النتيجة ماذا؟ ولا ينطلق لساني. فهذا من الأمور المهمة. في الغد بإذن الله نتحدث عن يعني هذا الزواج الميمون وبداية الوحي، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضاه.